Şimdi alayım şöyle bir tane. Burayı darbıdan.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 25 من شهر ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الموافق للسادس من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف درسنا التعليق على متن العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك لنا كلمة في بمناسبة اجتماع رؤساء بعض الدول في مؤتمر أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو مؤتمر القمة، والتعليق إنما هو على زيارة رئيس دولة إيران لمصر، هو محمود أحمد نجادي، ويعتبر أول رئيس يزور مصر منذ عام 1979. وزيارة محمود أحمد نجادي لمصر تعتبر سقطة من سقطات الإخوان المسلمين في خلال إدارتهم للدولة في هذه الحقبة المهمة من تاريخ مصر الحديث، وهذه ثلمة عظيمة ستسجل لهم عبر التاريخ أو ستسجل عليهم عبر التاريخ، هذا التجاوز الخطير من تمكين عدو من أعداء الله وهو محمود أحمد نجادي رئيس دولة إيران من تمكينه لزيارة مصر وتشجيعه على الذهاب إلى قبر ومساعدته للذهاب إلى قبر الحسين وما يعرف بقبر السيدة زينب وإتيانه بالوسائل الشركية، وقد يكون بعض الشركيات عند هذه الأماكن، فضلا عن فتح مجال الحوار معه في سبل التعاون بين البلدتين. هذه ثلمة عظيمة ومسلبة عظيمة تضاف إلى سقطات الإخوان في إدارتهم للبلاد في تلك الحقبة. وبيان ذلك أن محمود أحمد نجادي كما لا يخفى عليكم هو رئيس لأكبر دولة رافضية في العصر الحديث، ومعلوم عند القاصي والداني أنه مع دولته ومع شيعته هو الذي يشجع بشارا الأسد في قتله لأهله أو المسلمين في سوريا، وهو الذي يرسل له الطائرات المحملة بالعتاد. وأيضا معروف أن فصائل من الحرس الثوري الإيراني يقاتلون في سوريا، يقاتلون في سوريا مع بشار الأسد ضد المسلمين في سوريا، فضلا عن إمداده بالمال والعتاد، فضلا عن إمداده السياسي. صرحت إيران في أكثر من مرة بأن مصالحها هي مصالح سوريا، وأن مصالح سوريا مرتبطة بمصالح إيران، بل صرحت بأن الاعتداء على سوريا هو اعتداء على إيران، هو الذي يقتل الأطفال الصغار والنساء ويغتصب النساء ويقتل الكبار ويقطعهم إربا إربا. وثلاجات المشافي مع المقابر الجماعية من أكبر الشواهد لذلك، والعالم كله ينظر ذلك ويراه بأعينه بدون نكير. وبعد ذلك عندما يأتي هذا الخبيث إلى مصر يستقبل استقبال الفاتحين ويعمل له سجل لزيارة بعض الأماكن ويستقبل هذا الاستقبال الحافل، ثم يقال له في الأخير إننا لنا رجاء عندك أن يصدر علماء الشيعة فتوى في منع وتجريم سب الصحابة والاعتداء على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلى أبيها وعلى عمر الفاروق وعلى غيرهم، فيجيب بكل برودة سيرفع هذا الأمر إلى علماء النجف يعني يقولوا رأيهم في هذا. وهذا معروف مبدأ التقية عندهم، معروف بل هو دينهم، دين الشيعة التقية. والذي يقول له هذا الكلام ويزيعه في وسائل الإعلام لا أقول يضحك على الشعب، وإنما يضحك على نفسه، لأن دين الشيعة لأنه لا يتم الولاء لعلي وأهل البيت إلا بالبراءة من الشيخين، عندهم هذه أحد الأصول، لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء. وعندهم البراءة يعني من الشيخين، لا يتم إيمان الشخص عندهم ولا يتم ولاؤه لأهل البيت إلا بتبرؤه والعياذ بالله من صاحبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وزيريه. وذكرت لكم مرارا وتكرارا أنهم يسمونهما جبتي قريش، وعندهم دعاء موجود في كتبهم ويقولونه عند البيت الحرام في تحركاتهم في النسك، اللهم إلعن جبتي قريش، يعني صنمي قريش أبا بكر عمر. فكيف أنت الآن تزعم أنك تطلب طلبا تريد به تغيير عقيدة القوم؟ من يقبل منك ذلك؟ تريد منهم أن يغيروا عقيدتهم التي هم عليها منذ مئات السنين. هذا لعب في الحقيقة بعقول الناس ولعب بعقول الشعب، وهي مثلبة كبيرة في حكم الإخوان في هذا البلد في هذه الحقبة. وهذه من محاسن العصر السابق والذي قبله، منع الإيرانيين والشيعة من دخول مصر، وإن كان المنع ذلك لأغراض سياسية لكن المستفيد من ذلك هم أهل الإسلام وأهل السنة، المستفيد من ذلك هم أهل السنة، ولله الحمد لم يدخلوا مصر منذ أكثر من 35 عاما، ثم بعد الثورة المشؤومة التي جاءتنا بكل شر وبكل بلاء وبكل بلية جاءتنا بهؤلاء أخبث أهل الأرض وحمير أهل الأرض الروافض، قاتلهم الله لتشرف مصر بهم وتوضع لهم اللافتات ويصفق لهم هنا وهناك ويقال عنه فارس الفرسان وبطل الأبطال، هذا المجرم الخبيث، والذي يتقوى بذلك هم الشيعة الذين بدأوا في رفع رؤوسهم في بلدنا، وقد كنا لا نسمع لهم ذكرا، والآن نسمع شيعة في القاهرة وشيعة في الصعيد وأماكن للشيعة أثرية تدرس في التاريخ الفارسي في قنا وفي الصعيد وفي مدينة اسمها قفط لا أدري أين هي في الصعيد، وأماكن هم يشغفون بها وبسماعهم لها، فالذي يتقوى بذلك هم الشيعة، والأسف الشديد نأسف أنه جاء يوم نقول فيه شيعة مصر، حتى زحفوا إلى دمياط، يوجد الآن منهم أحد الروافض هؤلاء ينشر فكره ويرسل رسائله للناس، فقد طلبت من بعض الإخوة أن يأتيني ببعض الرسائل مما أرسله ذلك الخبيث، لأنه لا يريد أن يحادث أحدا ولا يحب من أحد أن يناقشه، لكن يريد أن يتناقش عن طريق الرسائل، فوصلتني 4 رسائل يدعو فيها للمهدي المنتظر ويذكر نسبه اللي هو محمد بن حسن العسكري، لا ذكرت لكم كلام فيه في درس أصول الدين عند الشيعة أو عند الروافض، فكتابته سطحية جدا، أرسلت له 5 رسائل 5 أو 6 أو 10 رسائل لم يرد على واحدة منها، لأنني أتوقع أنه يرسل هذه الرسائل لعلماء النجف الشيعة ليستقبل الرد ثم يرسله على ما أعتقد. ومن عجيب ما استفتح به أحمد نجاد في كلامه الخرافة التي يعيشون فيها، بعد أن قال بسم الله والسلام على النبي يقول فرج الله عن الولي، أو فرج الله خروج الولي، أو عجل الله بخروج الولي لمحمد بن حسن العسكري، ونحن في غاية العجب، وأي عاقل في غاية العجب، دولة عندها الدبابات والطائرات والراجمات والنووي لا تستطيع أن تخرج وليها من الغار، عندهم في الغار دخل من 1250 سنة تقريبا، وهم يدعون الله أن يفرج كربه وأن يخرج، وباستطاعتهم أن يرسلوا عسكريا واحدا يدخل إلى الغار ويخرج الإمام المنتظر الذي يقولون سيملأ الأرض عدلا ولا يعبد إلا الله وحده وهو عندهم، ويدعون الله بتفريج كربه بالخروج. ويستطيعون بدباباتهم وصواريخهم وعساكرهم وحرسهم أن يدخلوا ليخرجوهم. لكن الحقيقة أن الغار فارغ وفاضي، ليس لي شيء، وهم يضحكون على أنفسهم. على الأقل زيارة، لماذا لا يقومون بالزيارة له؟ زيارة عادية يطمئنون على صحته ويأخذون له ملابس نظيفة، لأنه أكيد من 1200 سنة الملابس اتسخت، وأكيد عندهم مخلفات من الطعام والشراب والقمامة من 1200 سنة. أعتقد لو كل يوم رمى قشة في الغار من مخلفات الطعام والشراب لامتلأ الغار وأغلق باب الغار من المخلفات. عجبا لها أمر هؤلاء، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: عقول مسخت على الأبدان، عقول مسخت على الأبدان فعلا. ومن شبههم بالحمير فإنه ما أبعد، هو الإمام الشعبي فيما نقل عنه ابن تيمية في عدد من الأماكن. هذه هي دولة الشريعة التي يريدون أن يقيموها، دولة الشريعة، إذابة السنة، إذابة السنة في الشيعة. الشيعة لا يريدون التقارب، بل يريدون التقارب على أساس إذابة وذوبان السنة في الشيعة، وليس عندهم أي نية لأن يذوب الشيعة في السنة ولو بمقدار 1 في 1000. لكن التقارب هو الذي ينبغي ويجب أن يتم من السنة، والتنازل يجب أن يتم من السنة. وهؤلاء كما نعلم، هؤلاء ثابتون على مبادئهم الخبيثة والكفرية، والتي لا ندعيها فيهم، وإنما هي تنضح بها كتبهم. وقرأنا عليكم من كتبهم في درس الإمامة وفي دروس النبوة والرسالة كلاما من كتبهم من كلام المتقدمين والمتأخرين، ابتداء من الكليني الكافي وانتهاء بأخبث الخبثاء الخميني في كتبه، ومنها الوسيلة والحكومة المعاصرة أو الحكومة الإسلامية. قرأنا عليكم كتاب كلامه بالتفصيل، وقرأنا عليكم كلام ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة، والذي رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة أو منهاج الاعتدال. لا ندعي عليهم هذا الكلام، وإنما هو مزبور ومذكور في كتبهم لمن كان أعمى ويظن أن هذا ادعاء. لأن بعض الكتاب الجهال يقولون الخلاف بيننا خلاف فرعي جدا، ولا ينبغي أن نقيم الدنيا ولا نقعدها من أجله، وهذا جاهل. أقل ما يقال عنه أنه جاهل إن لم يكن محارب، أقل ما يقال عنه أنه إنسان جاهل. وليس هذا الدرس معقودا في الحقيقة للرد عليهم، فإن أخذنا دروسا كثيرة في الرد عليهم، وإذا شئنا أن نسترسل وننقل من كلامهم بدون كتب الآن سنقول لكم الكثير والكثير، لكن هذا مما يحزن القلب ويدمي القلب ويدمي العين أن نصل لهذا المستوى الردي في استقبال هذا الخبيث المعادي. والغريب أن مقعد سوريا فارغ، كان ينبغي أن يكون مقعد إيران كذلك، ينبغي أن يكون فارغا من هذا الخبيث أيضا. لماذا كان فارغا من سوريا؟ وهو هذا الذي يودهم بالمال والعتاد والسلاح، لكن نقول عجبا لمن نسي الكتاب، وعجبا لمن تجاهل التاريخ، وعجبا لمن ركض خلف السحاب ومشى وراء السراب. الإخوان يمشون خلف السراب ويركضون خلف السحاب لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإسلام والشكوى إلى الله جل وعلا. نرجع إلى ما كنا فيه، بدأنا الكلام في الدرس الماضي على مبحث الاستحلال من كلام الطحاوي، ثم ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مبحث الاستحلال، ثم تكلمنا بدأنا في الكلام على شرح كلام ابن أبي العز عندما قسم الناس إلى طوائف في هذه المسألة، وهي مسألة اختلاف الناس في المسائل في التكفير بالمسائل العملية، والتكفير في الاعتقادات الفاسدة. فذكر أن الناس في ذلك على مذاهب، وسيذكر أربعة مذاهب في ذلك، أذكرها مختصرة جدا ثم نبدأ في القول الأول مع المؤلف وفي الجواب أو في الرد عليه. القول الأول: من لا يرى تكفير أحد، من لا يرى تكفير أحدا من أهل القبلة، من لا يرى تكفير أحد من أهل القبلة ينفي التكفير مطلقا. المذهب الثاني، طبعا المذهب الأول وهم المرجئة، الثاني هم الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، بتكفير مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها. المذهب الثالث من يفصل ويقول: لا نكفر مرتكب الكبيرة، ولكن نكفر أصحاب الاعتقادات الفاسدة حتى ولو لم تكن تلك البدع مكفرة، نكفر أصحاب الاعتقادات الفاسدة حتى ولو لم تكن تلك البدع مكفرة. وهذا عليه بعض الفقهاء وبعض المتكلمين وبعض أهل الحديث. المذهب الرابع هو مذهب السنة والجماعة، أنهم يقولون: لا نكفر إلا بأمر من الكفر الأكبر الذي جاءت به النصوص، ونكفر بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع، بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. ويفرقون بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين على ما فصلنا في القواعد، فلا يكفرون بإطلاق كما تفعل الخوارج، ولا ينفون التكفير نفيا تاما كما تفعل المرجئة، ولا يكفرون بكل اعتقاد فاسد، بل هناك اعتقادات فاسدة مكفرة وهناك اعتقادات فاسدة غير مكفرة، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا الكلام في الشرح. هذه مذاهب الناس في هذه المسألة. يبدأ المؤلف الآن في ذكر القول الأول وفي مناقشته والرد عليه. يقول: فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، وهذه هي المرجئة، فتنفي التكفير نفيا عاما ثم يبدأ في الرد عليهم بعدة أوجه. الوجه الأول يقول: مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين، المنافقون كفار بالنص، المنافق والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر الأكبر، وهم كفار بالنص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبالإجماع كذلك. فكيف تقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة كائنا ما كان؟ لا، يوجد من أهل القبلة من جاء النص بكفرهم أو بتكفيرهم، وقلنا الخوارج فيهم خلاف، ومن كفرهم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. ثم قال: الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى، يعني في المنافقين، بالكتاب والسنة والإجماع، يعني ثبت كفرهم بهذه الأدلة، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، يعني يظهر الكفر حيث يمكنهم، إذا تمكن المنافقون في مكان من الأماكن أظهروا كفرهم، أما إذا كانت الغلبة للسنة والقوة والدولة للسنة فإن النفاق باق. وقلنا بأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة، لم يظهر في مكة، لأن مكة كان المسلمون فيها مستضعفين، فلم يكن هناك في مكة إلا كفر وإسلام أو كفر وإيمان. الذي يريد أن يعني يكون كافرا خلاص لا حاجة لأن يخفي كفره، لأن الغلبة للكفار، لكن ظهر النفاق في المدينة عندما كانت الغلبة للمسلمين، فأبطن هؤلاء الكفر خوفا من أهل الإسلام، وبعضهم دخل في الإسلام وأبطن الكفر ليكيد للمسلمين، كما كذا بولس الصليبي النصراني وفي لدين لليهود في دينهم، وغير في دينهم بما ذكرناه لكم أيضا في الدروس المتعلقة بالإمام الكتب. وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، وهذا واضح. وأيضا هذا الرد رقم 2: فلا خلافة بين المسلمين، يستدل الآن بالإجماع، أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة، نقرأ ثم نشرح ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا الوجه يقول لا خلاف، يعني بالإجماع بين أهل الإسلام، أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، طبعا هنا اشترط شرطين: الواجب يكون ظاهر ومتواتر، لأن قلنا لكم هناك بعض الأمور التي هي في من الواجبات، ومن المعلومة بأنها من الواجبات، لكنها عند أهل العلم خاصة أو عند طائفة من أهل العلم كأصحاب الفرائض أو أصحاب الحديث في بعض النواحي أو الفقهاء في بعض النواحي، فهذه لا يظهر علمها عند العامة، ليست من الأمور المتواترة الظاهرة. لكن الكلام هنا في التكفير، تكفير من أنكر واجبا ظاهرا متواترا يعرفه العامة والخاصة، كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك من أمور الإسلام المشهورة. وبالنسبة للمحرمات أيضا قيدها بهذين القيدين: الظاهرة المتواترة، كتحريم الزنا، تحريم الربا إجمالا، تحريم السرقة إجمالا ونحو ذلك، تحريم شرب الخمر إجمالا، وقلنا لكم في الدرس الماضي أنه بعض الصور فيها خلاف لا تدخل في هذا الحكم. بعض الصور كالنبيذ مثلا الذي يشربه أهل الكوفة وأجازوه مع اعترافهم بأن الخمر محرمة. الخمر محرمة لا يجادلون في ذلك، لكن يقولون النبيذ لا يدخل في ذلك، ولهم شروط في شربه. وأيضا من الصور كما قلنا صور الفوائد البنكية الموجودة حاليا بيسمونها فوائد ونحن نسميها ربا مع اعترافهم بأن الربا محرم. فالشرط هنا مهم جدا، وهذا يذكره أهل العلم كما سنذكره الآن، أن تكون تلك المحرمات ظاهرة متواترة. يقول القاضي عياض في الشفاء تأييدا لهذا الكلام: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو شرب الخمر عفوا استحل القتل أو شرب الخمر، لأنه إذا شرب الخمر فقط هو معتقد تحريمها فهذا يقام عليه حد الشرب، لكن هنا المقصود في الاستحلال: على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو الزنا مما حرمه الله بعد علمه بتحريمه، بعد علمه بتحريمه، ليخرج من نشأ في بادية بعيدة، وليخرج من كان حديث عهد بإسلام. يقول: كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة. وبعض غلاة المتصوفة، هؤلاء يقولون بعض غلاة المتصوفة يقول هذا حرام عليكم، أما نحن فليس علينا شيء محرم، نحن وصلنا إلى الغاية المنشودة فلا يحرم علينا شيء ولا يجب علينا شيء، أما هذه الواجبات الظاهرة على العوام وأنتم من العوام. وأيضا يقول ابن قدامة في المغني: من اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه، من اعتقد حل شيء مجمع يعني أجمع يعني مجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين، ظهر حكمه بين المسلمين، إذن هذه تساوي كلمة الظاهرة، وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه، يعني انتفت الشبهة. مثل يقول: كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. يعني من أنكر تحريم هذه المحرمات الظاهرة التي ذكرناها كفر. هذا في المغني مجلد الثامن. إنه يقول في روضة الطالبين: من استحل محرما بالإجماع، من استحل محرما بالإجماع يعني أحد المحرمات التي أجمع عليها أو وجد نص قطعي عليها كالخمر والميسر والزنا واللواط، أو حرم حلالا، حرم حلالا، كان يقول هذا الخبز حرام مثلا أو الماء حرام، يقول أو حرم حلالا يعني أيضا حرم حلالا معروفا متواترا ظاهرا، يقول فإن هذا كفر. ويقول ملا علقاري وهو من علماء الأحناف في كتاب شرح الفقه الأكبر: من استحل حراما وقد علم من دين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه كنكاح ذوي المحارم أو شرب الخمر أو أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير من غير ضرورة كفر أو فكافر. هنا زاد من غير ضرورة، وهذا شرط معروف، الضرورة تبيح المحظورة ولكن تقدر بقدرها، تقدر بقدرها، لا يستسل الإنسان في الضرورة. وكذلك لابد أن يعلم أن الأخذ بهذا الشيء المحرم الذي اضطر إليه يوقن أنه سيزيل الضرورة، سيزيل الضرورة وليس يتوهم كالأكل من لحم الميتة، يعلم أنه سيدفع بهذه الأكلة الموت عن نفسه، أو هذه الشربة من الماء الذي مثلا سيسرقها ستزيل الغصة التي في حلقه. لكن مثلا لو أراد أن يشرب الخمر للضرورة، ومعروف أن الخمر مثلا لا تزيل الغصة أو لا تزيل هذه الضرورة، أو هو جائع والخمر لا تشبع، فلا يجوز له عندئذ أن يشرب الخمر. إذن هذان شرطان، شرطان للأخذ بالضرورة، وهذه الشروط للأسف الشديد لا يفهمها كثير ممن ادعى الضرورة في أمور حصلت في ثورة وبعد الثورة إلى الآن. الضرورة تقدر بقدرها، هذا الشرط الأول، الضرورة تقدر بقدرها. واحد تعش بقى تجيب الخروف الميت تأكله بقى تشويه تتبسط بقى وتعمل عليه متبلات وحاجات، تقول هذه ضرورة؟ لا، تقدر بقدرها، بقدر ما يدفع عنك الهلاك والموت ثم تقف. الشيء الثاني أن تتيقن وتوقن بأن ارتكاب هذا المحظور سيدفع عنك الضرورة أو سيدفع عنك الموت والهلاك، هذا الشرط الثاني. وبعد ذلك تقف عن ارتكاب المحظور مباشرة. هناك مسألة أيضا يضيفوها لهذا، قضية أن الاستحلال يدخل فيه المعاصي سواء كانت كبائر أم صغائر، أو استحلال شيء محرم أو إنكار شيء مشروع في الشريعة، يعني مثلا النوافل والرواتب، سنن، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، هذا شيء مقرر في الشريعة، فأهل العلم ينصون على أن من أنكره فحكمه أيضا هو كافر كمن استحل المحرم، سواء كان هذا المحرم من الكبائر أو من الصغائر التي ثبت دليلها بطريق قطعي. وذكروا ذلك أمثلة، من ذلك يقول الرملي في كتاب نهاية المحتاج فيما يوجب الردة: أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع وقد علم تحريمه من الدين بالضرورة ولم يجز خفاؤه عليه كالزنا واللواط وشرب الخمر والمكس، المكس اللي هو الضرائب، أخذ المكوس اللي هو العشور، أخذ الضرائب من المسلمين، هذه اسمها المكس أو المكوس، وإنما تأخذ المكوس من غير المسلمين. يقول: أو نفى مشروعية مجمع على مشروعيته معلوما كذلك ولو نفلا كالرواتب وكالعيد. يعني واحد قال: أنا لا أعترف أن في شيء اسمه صلاة العيد، لا واجب لا على كفاية ولا على الأفراد ولا حتى على سبيل الاستحباب. يقول: وكالعيد كما صرح به البغوي. يعني من قال ذلك فهو كافر مرتد. بعد ماذا؟ بعد إيقافه واستتابته من عالم أو قاض. يقول الملا علي قاري أيضا: استحلال المعصية الصغيرة كانت أو كبيرة كفر. يعني حتى استحلال المعاصي الصغيرة التي ثبتت عند المسلمين أو ثبت عند المسلمين أنها معصية ولو كانت صغيرة استحلال وكفر. إذا يقول إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية. شيخ الإسلام يقول لا فرق في ذلك بين سب النبي صلى الله عليه وسلم وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك. لكن هنا مناقشة، هل الغيبة من الكبائر أم لا؟ بعض العلماء اجعلها من الكبائر، والكذب أيضا نفس الشيء. يقول والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها، فإن من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر. هذا في الصارم المسلول. هذه يعني تضاف لكلامنا في المتن على قضية الاستحلال، وجرنا إليه سوق كلام أهل العلم في قضية إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة واستحلال المحرمات الظاهرة المتواترة، ولو كانت هذه المحرمات من الصغائر، يعني سواء كانت هذه المحرمات من الكبائر أو من الصغائر بشرط أن تكون ثابتة بالنص القطعي. يقول فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. طبعا هذا كل يستثنى منه من كان ناشئا ببادية بعيدة أو كان حديث عدم الإسلام، وإلا قتل كافرا مرتدا. وكلمة الردة كما ترون كلمة موجودة كتاب الردة في كتب الفقهاء وفي كتب العقائد وفي الحديث من بدل دينه فاقتله غير ذلك. وهذا يرد على بعض من لا يفقهون ويقولون بأن هذا أمر كان تاريخي وفي كتب الفقهاء وليس له وجود الآن في الواقع، فهذا من الجهل بدين الله جل وعلا. وسبق أن نبهنا على بطلان هذا الكلام في أيام الانتخابات. قال والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، يعني البدع والفجور في الغالب توقع في النفاق والردة والعياذ بالله. فهذا تحذير شديد، الإنسان إذا عود نفسه البدع والدخول في البدع بدعة بعد أخرى، أو أنه يفجر والعياذ بالله في ارتكاب المحرمات، فإن هذا مدعاه لأن تزل قدمه ويقع في النفاق الأكبر ويقع في الردة والعياذ بالله. والقلب كما تعلمون إذا رأى منكرا ولم ينكره أو ارتكب سيئة نكتت في نكتة سوداء، وإذا كرر تنكت في نكتة سوداء، هكذا وهكذا حتى يصبح القلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني مقلوب كالكوز، يعني يجيب كاس أو كباية لبة ليس فيها شيء. فكثرة العياذ بالله البدع على القلب أو الفجور يجعل القلب أسود خاوي من الحق وخاوي من النور، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيقول شيخنا بأن البدع والفجور مدعاه لوقوع الشخص في النفاق الأكبر وفي الردة والعياذ بالله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فبدعة مع بدعة وارتكاب مخالفة بعد ارتكاب مخالفة وهكذا قد يؤدي للإنسان في النهاية إلى الردة والعياذ بالله وإلى الوقوع في النفاق الأكبر، ثم سيذكر على ذلك دليلا. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد ابن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أولا قبل ذكر الشاهد من هذا الدليل، من عجيب النسخة التي معي نسخة الرسالة أنهم ترجموا للخلال وهو الإمام الكبير شيخ الحنابل أبو بكر أحمد بن هارون محمد بن هارون الخلال متوفى في سنة 310، وترجموا لابن سيرين الإمام الكبير محمد بن سيرين شيخ الإسلام أبو بكر الإمام الكبير المشهور المتوفى في سنة 110، ولم يذكروا شيئا من تخريج هذا الأثر، يعني ترجموا للخلال في 3 أسطر وترجموا لابن سيرين في 4 أسطر 7 أسطر، وكان الأولى أن يخرج هذا الأثر لأن الذين بحثوا عن هذا الأثر لم يجدوا في كتاب الخلال، وأيضا لم أجده أنا في كتاب الخلال، لكن رواه غير الخلال. السيوطي ذكره في الدر المنثور تفسير يعني، وعزاه إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ وابن أبي حاتم. كنت هو عند الفريابي في القدر، الفريابي له كتاب اسمه كتاب القدر، وعند ابن بطة كذلك في الإبان الكبرى، هذه كتب عندكم، وكذلك في الشريعة الأجري، ولم نجده في كتاب الخلال، لكن الأثر موجود. فكان الأولى بمن خرج الكتاب، وهذه كما قلت من قبل ملاحظات على التخريج، أحيانا المخرج يكون في وادي والشاهد في وادي آخر، عندما تكتب 7 أسطر ترجمة لمن خرج الأثر وللراوي ولا تذكر تخريجه عنده، هذه يعني شيء يذم. يعني أنت الآن ذكر أثرا خرجه قبل أن ترجم لصاحب الكتاب، هل هو عنده أو لا؟ فعلى كل حال في النسخ الموجودة للخلال كتاب السنة الأثر غير موجود، لكنه كما قلت هو موجود في كتب العقيدة التي ذكرت لكم الآن: قدر والإبانة الكبرى والشريعة وكتاب أبي حاتم. يقول مستدلا على أن النفاق والردة مظنتها البدع والفجور، مستدلا بكلام ابن سيرين أنه قال أسرع، أو على كلامه: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، أهل البدع أسرع الناس ردة عن دين الله جل وعلا، لأنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، اليوم في هوى وغدا في هوى وبعد غد في هوى، إلى أن في الأخير يترك دينه. اليوم مع أحد الخوارج وغدا مع طائفة أخرى من الخوارج، ثم بعد ذلك مع طائفة أخرى من المعتزلة، ثم بعد ذلك مع الكلابية، وهكذا، إلا أن يتداركه الله جل وعلا برحمته فيفيء للسنة ويرجع للسنة، وإلا فكثير من هؤلاء أهل الأهواء ماتوا في قتال علي رضي الله عنه وأرضاه، وهم ما زالوا على مذاهبهم الباطلة. بل الروافض الشيعة الذين تكلمنا عليهم الآن قبل قليل لم يزل بهم علي بن أبي طالب ويدعوهم إلى الرجوع وهم يرفضون، حتى ألقى بهم في الأخاديد وحفر لهم الحفر ووضع فيها النيران، وهم يقولون ما ازددنا بهذا إلا يقينا أنك أنت الإله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويلقيهم في الأخاديد والعياذ بالله تعالى. وكما قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، اللي هو رئيس الشرطة. فوالعياذ بالله أسرع الناس ضد أهل الأهواء، لأن ليس عندهم ثبات، ليس عندهم سنة يرجعون إليها، ليس عندهم أصل يرجعون إليه. كلما جاءهم رجل أجدل من رجل تركوا ما علموه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وذهبوا مع فلان لأنه كلامه حلو، ألحن من فلان، أكثر جدالا من فلان وعلان. المسلم الثابت يثبت على السنة الواضحة الناصعة وعلى مذهب السنة والجماعة المبثوث في كتبهم. إذا كنت في ريب من بعض المسائل فاترك كلام فلان أو علان المعاصرين، واذهب إلى كلام الأئمة في كتبهم، اذهب إلى أصول السنة لإمام أحمد، اذهب إلى أصول السنة للحميدي، اذهب إلى السنة للخلال، اذهب إلى كتاب السنة للمروزي، اذهب إلى كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، اذهب إلى كتاب السنة لابن أبي عاصم. أعد لك 100 كتاب. يعني إذا كنت تقول فلان هذا ما يعجبني كلامه وفلان هذا أرى في كذا، خلاص اذهب إلى كلام الأئمة الذين ماتوا ومشهود لهم بالفضل والعدل والعلم، فخذ من حيث أخذوا واشرب من حيث شربوا، لكن لا تمشي مع الأهواء. إذا جاءك أحد بشيء قل له أسند، هات إسنادك، ثم قل له هل لك سلف فيما قلت؟ فإن أسند أو كان له سلف فقل على الرأس والعين. الدين الحمد لله محفوظ، الله جل وعلا أخرج لهذا الدين أقواما نقشوا بالمناقيش كلام أهل الأهواء وأهل البدع، وهو لله الحمد موجود صافي نقي، موجود في كتبهم مبثوث. فلا ترتاب في دينك، إذا جاءك من يجادل فقل لست في شك من ديني حتى أجادلك، فاذهب إلى من هو في شك مثلك. هكذا كان السلف يقولون، كانوا يتركون المخاصمة والمجادلة، يقول لست في شك من ديني، البينات واضحة، السنة واضحة، ومنهج السنة واضح. اذهب أنت أيها المرتاب الشكاك في دينك، كل يوم في هوى، يوم مع هؤلاء ويوم مع هؤلاء، إذا تبحث عن واحد مثلك تجادله. هكذا كان الأئمة يقولون. يقول ابن سيرين: إن أصرع الناس ردة أهل الأهواء، وكما يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الشيخ: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول
بأن لا نكفر أحدا بذنب، لأن هذه الكلمة فيها نظر غير صحيحة، فهناك ذنوب مكفرة وهناك ذنوب غير مكفرة، ولا يصح هذا الإطلاق، بل يقال الصواب أن يقال لا نكفرهم بكل ذنب، هذا قول أهل السنة، لا نكفرهم بكل ذنب، والمقصود هنا أنهم لا يكفرون بالكبائر التي هي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك، لا نكفرهم بكل ذنب. وهناك ذنوب مكفرة كالسجود لصنم مثلا، أو سب النبي، أو إلقاء المصحف في القاذورات، أو الاستهزاء بالله أو بآياته أو بالرسول عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، هذه ذنوب مكفرة. يقول كما تفعله الخوارج، اللي هو القول الثاني أو الثالث على حسب هذا التقسيم، إنهم يكفرون بكل ذنب كبير. يقول الشيخ وفرق بين النفي العام ونفي العموم. النفي العام لا نكفرهم بذنب، لا نكفر بذنب، هذا النفي العام، هذا المحظور، هذا غلط، لا نكفر بذنب. والصواب نفي العموم، لا نكفر بكل ذنب، لأن كل هذه من ألفاظ العموم، بل يقولون هي أقوى ألفاظ العموم، كلمة كل تستغرق وتشمل ما يدخل فيها من أفراد. فالصواب نفي العموم وليس النفي العام، الصواب نفي العموم، نقول لا نكفر بكل ذنب، ولا نقول لا نكفر بذنب، لابد أن تكون هذه المسألة واضحة لديكم. يقول والواجب إنما هو نفي العموم، يعني لا نكفر بكل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ثم قال ولهذا والله أعلم قيده الشيخ الطحاوي رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وهذه شرحناها. وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية، الذنوب العملية لا العلمية. يمكن بعض النسخ عندكم، بعض النسخ فيها أخطاء في هذا، وهذا هو التصحيح، المراد من هذا النفي العام الذنوب العملية لا العملية. وهذا قلنا لكم أن غالب الاستحلال في العمليات، أكثر الاستحلال في الذنوب العملية، في الذنوب العملية. يقول وفيه إشكال، استشكل الشارح هذا، لماذا قال ما لم يستحله، ويحاول الشارح أن يحل هذا الإشكال بتفسيره بكلمة، هذه الكلمة أيضا فيها إشكال. يقول وفيه إشكال، فإن الشارع يعني المشرع لم يكتفي من المكلف في العمليات، يعني كوجوب الصلاة مثلا، بمجرد العمل، يعني مجرد هو يقيم الصلاة دون العلم، لأنه لابد يعتقد وجوب إقامة الصلاة عليه، لابد من هذا الاعتقاد، وجوب الصوم، وجوب الحج حتى ولو لم يحج، حتى ولو لم يصم، وجوب الصوم. طبعا هذه اسم المباني الأربعة، الصيام الصلاة والصيام الحج والزكاة، هذه اسم مباني الإسلام. هناك من يكفر من أهل العلم بترك ركن من هذه الأركان، وأكثر ركن حصل به التكفير الصلاة. يوجد أقوال من الأئمة ذكر شيخ الإسلام كما نقلت لكم كلامه في المجلد السابع على الإمام أحمد ومن وافقه، التكفير تكفير من ترك الصيام، قول آخر تكفير من ترك الحج، قول آخر تكفير من ترك الزكاة إذا طلبها الإمام وقاتل عليها، وهكذا. يعني حتى ذي الأركان يوجد من كلام الأئمة من يقول بتكفير من ترك ركن أو من ترك ركنين معا، وهذه الأقوال سبعة أقوال ذكرت لكم في بعض الدروس. فيقول هنا الشيخ: فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، وهذه شرحناها، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، يعني كالاعتقاد في البعث والحساب واليوم الآخر. لا يصح أن الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد ولا يعمل، ولا يأتي بالواجبات، ولا يأتي بالفروض، ولا يأتي بأركان الإسلام، فلا يكفي هذا. بل الشارع جمع بين العلم والعمل، والبخاري بوب على هذا: الإيمان قول وفعل أو قول وعمل، لابد من الأمرين العلم والعمل. وإذا نفي العمل فما الحاجة إلى فرض الفرائض؟ على قول المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إذا ما الحاجة إلى فرض الفرائض والواجبات؟ وأدلة السنة الكثيرة في كفر تارك جنس العمل ذكرناها في دروس كتاب الإيمان من صحيح البخاري. يقول: وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل. وهذا ذكرناه، أن العمل المقصود به عمل القلب كالنية والخشية والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل والمحبة والخوف، وعمل الجوارح لابد من عمل الجوارح، وهذه هي محل المعركة، وسيأتي الكلام فيها مفصلا في مبحث الإيمان. يقول كلمة: بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. وهذا لا يقصد، لا يعني به أنه هو يقلل من عمل الجوارح أو من أهميته، بل هو يرتب الترتيب الصحيح، يرتب الترتيب الصحيح، أنه يمتنع أن يعمل إنسان بأعمال جوارح صحيحة بدون أن يكون لها أصل من عمل القلب أو إيمان القلب، كما في الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فيمتنع أن يكون في القلب إيمان، وإيمان القلب قلنا أن فيه العلم والعمل، إقرار وإذعان واستسلام مع عمل القلب، يمتنع أن يوجد هذا، ولا يوجد عمل جوارح، ولا يوجد عمل الجوارح، يمتنع أن يكون هذا. كما ضرب شيخ الإسلام المثال، يمتنع إذا أتينا بشخص نقول له: صل إن لم تصل قتلناك، والسيف أمامه، يقول: لا لن أصلي، ويهدد بالسيف ويعرض عليه السيف عدة مرات. فشيخ الإسلام يقول: لا يقول أحد أن من فعل به ذلك فأبى في قلبه مثقال ذرة من إيمان. السيف أمامه ومشهر أمامه، يقول: إن صلي نستثيبه. فيمتنع أن يوجد في القلب إيمان صحيح بعلم وعمل القلب، ولا يتبع ذلك عمل الجوارح. فهذا معنى كلامه، أن عمل الجوارح تبع. شيخ الإسلام يعبر دائما كلمة فرع، ولا يعني فرع أنها لا فائدة منها، أو أن من تركها فلا شيء عليه. بعض الإخوة فهم هذا وهذا غلط، لا، يقصد أنها تبع لأصل، كالشجرة لها أصل ولها فروع ولها ثمار. هل ممكن الأغصان والثمار تطلع بدون الأصل؟ مستحيل. طب الأصل بدون أغصان وبدون ثمار لا فائدة منه البتة، كالعدم، يصبح يؤخذ حطب، يؤخذ حطبا. فهذا معنى قوله وأعمال الجوارح تبع. يقول إلا أن يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. أدخل هنا الاعتقاد ليدخل البدع المكفرة أو ليدخل ما أطلق عليه الشارع أنه كفر. لكن يقال أحسن من هذا أن المؤلف أراد أن ينبه على أحد أنواع الكفر أو ما يقع بالكفر الاستحلال، ولم يحصل الكفر في الاستحلال. الكفر يوجد فيه كما قلنا كفر النفاق، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الشك، كفر الإعراض، كفر الاستهزاء. ولم يقصد هنا الماكر رحمه الله تعالى أن يحصل الكفر في الاستحلال، لأن المرجئة والجهمية يقولون الكفر هو التكذيب بس، الإيمان هو المعرفة والكفر هو التكذيب، فيحصلون الكفر في التكذيب، وهذا باطل كما علمتم. وكما ذكرنا هذا في القواعد، ذكرنا في القواعد القوادح وما يقع به الكفر وما والبواعث التي يكون بها الكفر. فقد يكون الباعث على الكفر التكذيب، قد يكون الباعث على الكفر الجحود، قد يكون الباعث على الكفر الشك، قد يكون الباعث على الكفر الإعراض، قد يكون الباعث على الكفر النفاق إلى غير ذلك. إذن المؤلف الماتن الطحاوي رحمه الله تعالى لم يقصد حصر الكفر في الاستحلال، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة المرجئة في قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.